وكان فيها عابر سبيل وآخذ منها قدر البلاغ للاستعانة على سلوك طريق الله تعالى وأخذ منها قدر البلاغ للاستعانة على سلوك طريق الله تعالى وصراطه المستقيم الذي جاء به رسول الله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تعالى وتقدس: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وصف سبحانه وتعالى الكفار بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فمفهومه أن المؤمنين هم الذين يستحبون الآخرة الآجلة على العاجلة الفانية. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالعاجلة هي الدنيا. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: من آثر هوى دنياه على لذة آخرته فقد استمسك بالعروة التي لا وثاق لها، ومن آثر هوى آخرته على لذة دنياه فقد استمسك بالعروة التي لا انفصام لها. وقال لقمان عليه السلام: من باع دنياه بآخرته ربحهما جميعا، ومن باع آخرته بدنياه خسرهما جميعا. وفي بعض الآثار: لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائليها ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم، صفقة دنياهم على دينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوها قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين. وذلك كما قال حجة الإسلام رحمه الله: لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والكافر كل من أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلا الحياة الدنيا ورضي بها واطمأن إليها، والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين إلى الخروج منها. وبقدر حب الدنيا في القلب يسري فيه الشرك الخفي. وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، واهتموا بآجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها، إلى آخر كلام طويل له عليه الصلاة والسلام. وقال شيخنا وسيدنا الناظم في كتابه رسالة المذاكرة: الدنيا على ثلاث طبقات، فدنيا فيها الثواب، وأخرى فيها الحساب، وثالثة فيها العذاب. فأما التي فيها الثواب فهي التي يصل بواسطتها إلى الخير، وينجو بواسطتها من الشر، وهي مطية المؤمن ومزرعة الآخرة، وهي الكفاف من الحلال. وأما التي فيها الحساب فهي التي لا تشتغل بسببها عن أداء مأمور، ولا ترتكب في طلبها أمرا محظورا. فهذه التي فيها الحساب الطويل، وأربابها هم الأغنياء الذين سبقهم الفقراء إلى الجنة بنص يوم، وهو 500 عام. وأما التي فيها العذاب فهي التي تقطع عن أداء المأمورات وتوقع في ارتكاب المحظورات، وهي زاد صاحبها إلى النار، ومدرجته إلى دار البوار، ومدرجته إلى دار البوار. وإليه إشارة بما روي أن الله تعالى يأمر بالدنيا إلى النار، فتقول: يا ربي أين أشياعي وأتباعي؟ فيقول سبحانه وتعالى: ألحقوا بها أشياعها وأتباعها، فيلحقون بها. انتهى كلامه. وهو كما قال قاعدة يعول عليها ويرجع إليها في فهم حقيقة الدنيا ومعناها وما يذم وما يحمد منها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم فيهم تذكر ذكرين قال انتفاع فهذا بيستدعى لازم لك بتاب لا سنة رسول سيد محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء له دلال على الخير بتاعهم وجه الله ومرضاه القرب وتعالى سبحانه وتعالى. وما عدو بالملك المتعين يد به من فهد الخبرة. بسم الله الحمد لله اللهم صلى الله عليه وسلم الحمد لله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك وادخلنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في هذا البيت وشرحه بيان أحوال الناس في البيع والشراء العظيم الأثر الخطير المصير، وذلك أن الله تعالى مكن المكلفين في هذا العالم من مقابلة الدنيا بالآخرة، وعرض عليهم شراء أحدهما بالآخر، فمنهم من يشتري الدنيا بالآخرة ومنهم من يشتري الآخرة بالدنيا. هذه حقيقة جميع المكلفين الموجودين على ظهر الأرض ممن بلغتهم رسالة الله تعالى على أيدي الأنبياء. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن كان منه البيع لنفسه بمقتضى شراء الآخرة بالدنيا فهو معتقها، ومن كان يبيع نفسه بمقتضى بيع الآخرة بالدنيا فهو موبق نفسه ومهلكها. هذا البيع والشراء مبني على إرادة ووجهة منك أيها الإنسان المكلف، فحال من كلف من الإنس والجن إنما يتم البيع والشراء ما بين الدنيا والآخرة بالإرادات والوجهات، فبحسب ما يريد ويتوجه يكون منه التسليم لما لم يرده ولم يتوجه إليه، والاستلام لما أراده وتوجه إليه، وذلك ما جاءت به الآيات: من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إن الذين لا يرجون لقانا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها الذين هم عن آياتنا غافلون. فهذه أحوال البيع والشراء: إما أن تبذل الفاني لأخذ الباقي، وإما أن تهمل الباقي مقابل أخذ الفاني. فلذا علمنا أن أعقل الناس من سلموا الحقير الفاني ليأخذوا الكبير الباقي، ومن ارتضوا ببذل العيش القدر لأخذ العيش الصافي، ومن يطمئن لبذل متع النغص والغصص لمتع الفوز والهناء والسرور الدائم. واعلم بأن الذي يبتاع يشتري عاجله بآجل من نعيم، يشتري العاجل الحاضر في الدنيا بآجل من النعيم، وذلك أنك لا تفوت خيرا تقدر عليه إلا وبعت مقابلا أبديا بمقابل لحظ منقضي منتهي. ويحقق الحق تبارك وتعالى هذا المعنى حتى في عالم الإحساس في الآخرة، بأن يجعل منازل ودرجات في الجنة لكل مكلف من مسلم وكافر، لكل ما يمكن أن يدركه ذاك المكلف من الدرجات بالأعمال الصالحات والنيات الخالصات، ويجعل في النار منازل ودركات لكل مكلف من المؤمنين والكافرين، لكل ما يمكن أن يكتسبه ذلك المكلف بالترك للواجبات والفعل للمحرمات وفساد المقاصد والنيات. ثم يعرض على المؤمن الذي آثر ربه وآثر الآخرة على الدنيا منازله من النار ومنازله من الجنة، ويقابل بكافر فيعرض على ذاك الكافر منازله من الجنة ومنازله من النار، ثم يقال: لقد حصل البيع بينكما، أنت آثرت تلك الدنيا وخالفت أمرنا، فتلك المنازل التي يمكن أن كنت لو أطعت تدخلها في جنتنا نعطيها هذا الذي أطاعنا مقابل ما آثر طاعتنا على معصيتنا، وتلك منازله التي كان يمكن أن يدخلها في نارنا لو عصانا مثلك فنأخذها منه فنعطيك إياها مقابل ما آثرت عصياننا على طاعتنا، فهذا بهذا. فذاك يوم التغابن، يوم يغبن المؤمن الكافر عند الصفقة ويأخذ منازله من الجنة، ويأخذ الثاني مقابل ذلك منازل هذا من النار، والعياذ بالله تعالى. هذه منازل معدة تسع المكلفين كلهم، ثم لكل من أهل الجنة والنار بعد ذلك. منازل خاصة بما اكتسب وبما كان فيه مسعاه وبما كانت فيه خاصة أعماله بعد استحقاقه بالإيمان لو آمن للجنة، وبعد استحقاقه بالكفر للنار أعاذنا الله وأجارنا منها ووقانا عذابها، من علينا وقنا عذاب السموم، يا بر يا رحيم يا حي يا قيوم. فذلك اليوم سماه الله يوم التغابن، يوم يغبن فيه المؤمنون الكافرين، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وحينئذ يحصل استقرار المؤمنين في الجنة، فإذا ذكر المؤمنون أحدا ممن كان يهزأ بهم ويسخر بهم في تشبثهم بالطاعة واستقامتهم على منهج الله ويضحك عليهم فيذكرونه فيقال لهم هل تطلعون عليه، فيقولون نعم، فيكشف عنهم الحجاب بينهم وبينه فيرونه متقلبا في وسط النار باكيا صارخا يطلع وينزل في دركات جهنم، تلهب النار من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وتصدع قلبه، فيعاد فيرجع مرة أخرى ويؤذن له فيفتح عينيه ويراهم فيعرفهم أنهم كان الذين يعيش معهم في عصر واحد في الدنيا وكان يهزأ بهم ويسخر منهم، فإذا رآهم ناداهم أفيضوا علي اعطونا شيء مما عندكم مما أداكم الله. قال سبحانه وتعالى في ذكر هذا الخبر في وصف أهل الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون محاسبون رجعين بكلامكم هذا الفارغ مليت نفسكم حرمت نفسكم التمتع في الدنيا هذه النعيم وقيدتم أنفسكم بالطاعات والعبادات. فكان يضحك عليهم وقت في الدنيا إنا لمدينون، قال أي ناداهم ملك هل أنتم مطلعون على حال صاحبكم وما هو فيه الآن، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني كنت تضلني وتأخذني بوسوستك وأداك فترديني وتهلكني معك، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي بتثبيت قلبي على منهج نبيي ومشي في الطريق الذي يرضاها لكنت من المحضرين، لكنت عندك في هذا الشدة التي أنت فيها، ولو نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين لمددن ولا وما نحن بمعذبين. قال تعالى في هذا الحال لأهل الجنة إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إن كان من أهل العقل من يعقل لماذا يعمل وفيما وما يكسب، لمثل هذا فليعمل العاملون. قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أعاذنا الله منها ومن النار بأنواع عذابها. إذن فالحال كما قال الله تبارك وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة والعياذ بالله تعالى، فهؤلاء الغافلون الكبار وجميع الكفار فما لهم نصيب من الآخرة. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي هذا المعنى قال الإمام البوصيري ويا ويح يا فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي، ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام. ما الذي يبيع آخرته بهذه الدنيا يبين له كيف غبن وكيف فوت العظيم وأخذ الحقير الكثير. فكذلك يكون حال الذي آثر الدنيا على الآخرة الخيبة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى. لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائليها، وفي لفظ آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أهلها سخط الله ما لم يوثروا صفقة أي بيعة دنياهم على آخرتهم على دينهم. فإذا فعلوا ذلك وآثروا الدنيا على الآخرة وقالوها، قال الله تعالى كذبتم لستم بها بصادقين. كذبتم فلا يكون عندهم مفعول وأثر لهذه الكلمة، جعلنا الله من خواص أهلها المتحققين بها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد وصف الله الذين باعوا الدنيا بالآخرة فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خذ مثالا عن هذا البيع والشراء في غزوة خيبر، قد مات كركرة، فما كان من كركرة إلا أن قال القائل هنيئا له الجنة، فقال رسول الله ولكني أرى شملة تشتعل عليه نارا. رغبته في أخذ الشملة من الغنيمة قبل أن تقسم الغنيمة بيع وشراء، اشترى بها دنيا على آخرة، مع أنه قائم بالخدمة في الجيش والجهاد، والقائم بالخدمة هناك يتعرض للمغفرة الكبرى، بل يتعرض لأن يكون شفيعا لمن وجب دخوله النار فلا يدخل بسببه، وهذا بنفسه أحرق بشملة أخذها من الغلول غلولا من الغنيمة قبل أن تقسم. حتى لما قال النبي هكذا اهتز بعض الصحابة، فقال ابحثوا في متاعه فوجدوا شملة أخذها قبل أن تقسم، عجبته من شمال من اليهود من لباس اليهود والعياذ بالله تبارك وتعالى، من شعر كساء من شعر أو غطاء يتغطون به أو يجلسون عليه شملة. والآخر الذي رأيتم عنده البيع أيضا والشراء لما قسم النبي الغنائم، وكان أسلم قبل خيبر بقليل، فلما جاء إلى الخيمة التي هو فيها أعطى أهلها غنائمهم، قال أين فلان؟ قالوا ذهب يصلح بعض متاع الجيش، فدفع لبعضها الخيمة نصيبه، قال إذا جاء فادفع إليه هذا. فلما جاء ذاك الأعرابي دخل الخيمة قالوا خذ هذا قسمك من الغنيمة، قال ما هذا؟ قالوا قسمك قسمه لك رسول الله. قال رسول الله جاء لي بهذا بنفسه؟ قالوا نعم. أخذه وجرى إلى عند النبي، يا رسول الله ما هذا؟ قال قسمك قسمته لك من الغنيمة. قال أنا ما على هذا اتبعتك، أنا لما أمنت بك واتبعتك أصلا كان في بيع وشراء، شوف الوعي هذا، وأنا قد اشتريت وبعت خلاص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم وأن اليوم اتبعك وتجي تجيب لي من هذا، كان بروح باتبع غيرك لو أريد هذا، أنا ما دخلت في دينك وخرجت معك وجاهد من شأن هذا، أنا ما على هذا اتبعتك. التفت النبي إليه ورأى مخائل الصدق على وجهه، قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. قال أنا اتبعتك على الجنة باقية في جوار الله والقرب منكم ومرافقة لك، ما هو على هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ الله. فقال له النبي إن تصدق الله يصدقك، يصدق الله. قال ونهضوا في قتال العدو مرة أخرى فأصابوا سهم في المحل الذي أشار إليه، ووجد مرميا بين الصفوف حمل إلى رسول الله. قال هو؟ قالوا بنفس هذاك العربي، قال كذا قلت له كذا. قال صدق الله فصدقه. ودعالوا دعالوا دعالوا قالوا من جملة ما حفظ الصحابة من دعائه سمعوا يقول اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيد أنا على ذلك شهيد أنا على ذلك شهيد. وكان يذكر الإمام قصة بعض العارفين وقد ترك كثيرا من المتاع ليحصل على ساعات الصفاء في مناجاة الحق ولذة خطابه، وسافر وقد أنفق ما أنفق إلى الحرم وجاء فنصب سجادة له يصلي عليها عند وسط الحرم مقابل الكعبة. وبينما هو كذلك إذ حضر بعض الأخيار معه دراهم يريد أن يتصدق بها على رجل صالح ليحوز الأجر بالإنفاق في الحرم حيث يفوق الدرهم 100,000 درهم والحسنات مضاعفة إلى 100,000. فخرج يتفرس في الوجوه فرأى وجه هذا قال هذا الصالح الصدقة عليه تفوق الصدقة على غيره سينفقها في محله. فسكب الدراهم على سجادته فأنهى صلاة ثم التفت قال يا هذا ساعة صفاء مع الله اشتريتها بإنفاق كذا كذا درهم وكذا كذا بستان. قال خرجت منه وأنفقته من أجل حصل هذه الساعة مع الله، أفتريد أن تكدرها علي بدراهمك هذه؟ أنا قد اشتريتها بإنفاق الدراهم، يقول أنت بتكدرها علي الآن؟ قال فنفض سجادته ومشى، فما رأيت أعز منه حين مضى ولا أذل مني حين بقيت ألتقط الدراهم. لا إله إلا الله. وصورة ذكرها الإمام الحداد إذا من صور الذين اشتروا الآخرة بالدنيا. وقال إن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان في الكعبة ودخل الأمير إلى وسط الكعبة سليمان بن عبد الملك وقبله فوجده فقال يا عبد الله ألك حاجة فنقضيها؟ قال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. عيب عليك يا رجال، أنا بسط بيت رب العالمين تقول أسألك أنت؟ أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فسكت منه وتعرض له لما خرج قال الآن قد صرت خارج المسجد ألك حاجة فنقضيها؟ قال تعني من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال أما الآخرة ما لي إليها سبيل لكن من حاجات الدنيا. قال أما حاجات الدنيا فإني لم أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ قال اللي ملك الدنيا كلها ولا ما سألتهم شيء من حاجات الدنيا، عادي عند واحد ما يملك إلا حاجة بسيطة من الدنيا واسأله إياها. قال أما حاجات الدنيا فإني لم أسألها ممن يملكها فكيف أسألها من غير مالكها؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فكانوا في بعض الغزوات مع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وبيت المال فيه مال كثير وكان الجيش ينفق عليهم فيأكلون الطعام الحسن. فحضر جوع سيدنا علي فدعا بكيسه الذي فيه طعامه ففتح الكيس وإذا به فيه كيس آخر ففتح الكيس الآخر وإذا به فيه كيس ثالث ففتح الكيس الثالث فأخرج كسرا يابسات من الطعام ودعا بماء ودق ولينها بالماء وأكلها. فقال له بعضهم يا أمير المؤمنين لما تضيق على نفسك هكذا وهذا بيت المال ينطحين بالمال والجيش يأكلون الطعام الطيب أنت على هذه الكسر اليابسة؟ دعا أبدي قال هذا أنا أعرف هذا أين غرس ومن غرسه بأي حب غرس ومن حصده ومن طحنه ومن خبزه. فلهذا أنا لا أكل إلا منه، وقد جعلته في 3 أكياس حفاظا على الحلال حتى لا أكل إلا ممن عرفت أين زرع ومن أي يد زرعته وأي يد حصدته وأي يد طحنته وأي يد خبزته من ورعه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. هذا الإيثار العجيب هو الذي هز القلوب وسرت سرايته إلى الرعاية كما كانت في أولئك الأمراء الأفاضل. وقد جلس وهو الصادق الأمين وهو الورع التقي وهو العارف العالم وهو الزاهد المتواضع يخاصم يهوديا أمام قاضيه شريحا، ويقول للقاضي شريح إن هذا أخذ درعي هذا، وقد سرق يهودي درع سيدنا علي وشله وأخذه، لكن صار تحت يد اليهودي، فقال له يا يهودي هذا درعي لي أنت أخذته علي من أجل. قال له يا علي لا درعي لي ما هو لك، أنا ما سرقت عليك شيء. قال هذا درعي بعينه قد عرفته وأنت أخذته علي من مكان كذا. قال ماشي درع إلا حقك هذا في العالم، مي وليش دروع كثيرة هذا مثل درعك يمكن مش درعك هذا درعي أنا. قالوا وحاكمه؟ قالوا حاكمه إذا فين؟ لا عند القاضي، والقاضي هو تبع سيدنا علي هو اللي ولاه كذا. فدخلوا له عند القاضي قال جينا في قضية أنا واليهودي. قال تفضل ماذا تقول؟ قال يا قاضي يا شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي وأخذه. قال الدرع تحت يد اليهودي الآن؟ قال نعم. قال يا يهودي ما جوابك عليك؟ قال أنا ما سرقته أنا هذا الدرع درعي. قال يا أمير المؤمنين أنت الآن مدعي على اليهودي فهل لك بينة نحكم بها؟ قال يعلم هذا الدرع أنه لي ابني الحسن والحسين. قال يا أمير المؤمنين إنا لا نقبل شهادة الابن لأبيه، هل تشكوا في صدق الحسن والحسين؟ قال والله إني لا أعلم أنهما سيدي شباب أهل الجنة، لكن صاحب الشريعة ابن عمك علمنا كما علمنا منكم أن لا نقبل شهادة الولد لأبيه. قال بس معي قنبر. قال قنبر مولاك ولا نقبل شهادة المولى لمولاه. قال ما حد معي غير هؤلاء يعرف هذا الدرع أنه لي ويشهد بذلك. قال بس يهودي تحلف أن هذا الدرع درع؟ قال نعم. قال تقبل حلف من يستهين بالحلف بالله؟ قال ما لك إلا هذا يحلف أنه درع ويأخذ الدرع. قال أحلف وتحكم لي بالدرع أنه لي؟ قال نعم. قال يا علي امدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت أميرهم وكلهم تحت إمرتك وحاكمك وخاصمك، فاسم يخرج الحكم في صالحي ولا تقبل البينة لما منه أولاده ولا كذا. هذا هو دين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أن الدرع درعك وأنا سرقته عليك وما لي حاجة فيه، خذ درعك يا أمير المؤمنين. دخل سم قال وحيث أسلمت فإني جعلت هذا الدرع هدية لك إكراما لك على إسلامك فخذ أنت الدرع. وخرجوا بهذا الحال، وأي المحاكم في العالم تشهد مثل هذه الوقايع؟ قل للمطبلين لملوا الدنيا طبابل وبلابل أنهم أهل الديمقراطية وأهل الحرية وأهل حقوق الإنسان الذي كم من إنسان يغصب حلقه من قيامهم بحقوق الإنسان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أولئك الذين اشتروا الدنيا بالآخرة, أولئك اشتروا الدنيا بالآخرة, فأين يكون أداء الحقوق إلا عند من اشترى الآخرة بالدنيا؟ لا إله إلا الله. قرأ
فواز المعوذين تفض عليك من ربك الأرزاق فاستجبي, يعني وإن أعطاك ربك وأغناك ووجدك حتى استغنيت فأعط المحتاجين والفقراء والمساكين وابذل لهم مما أعطاك, فإن الله تعالى بفضله يكثر عليك الخيرات التي تنفعك في قلبك وبدنك ويجريها لك ويوصلها إليك, فاقبل ما قلت لك واستجب له واعمل به. فقوله رضي الله عنه وجدت أي استغنيت, ومعنى وجده الله أغناه, ويقال وجد المال يجده وجدا وجدة أي استغنى, ويقال وجد مطلوبه أي أدركه. والواجد من أسماء الله الحسنى, ومعناه كما في المقصد الذي لا يعوزه شيء مما لا بد منه, وكل ما لا بد منه في صفات الإلهية وكمالها فهو موجود لله تعالى, فهو بهذا الاعتبار واجد, وهو الواجد المطلق سبحانه وتعالى. ويقال آساه فواساه, أعطاه واستأسيته واستوسيته, قلت له أعطني. والمعوزين هم المحتاجون, والعوز بالتحريك الحاجة,
عوز
والعوز بالتحريك الحاجة. يقول عوز الرجل
عويزا,
عوز الرجل وعوز أي افتقر, وعوزه الشيء احتاج إليه, وعوزه الدرهم أحوجه, وعوزه الدرهم أحوجه, أعوجه الدهر أحوجه. وتفض أي تكثر, يقال فاض فيضا وفيوضا وفيضانا إذا كثر, ويقال لنيل مصر الفيض, وكذا نهر البصرة. والفرس الكثيرة الجري يقال لها الفيض. وفي اصطلاحات الصوفية أن المفيض من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا لأنه المتحقق بأسماء تعالى ومظهر إقامة نور الهداية عليهم بواسطها. والأرزاق جمع رزق, وهو ما ينتفع به, يقال رزقه الله أي أوصل إليه رزقا. والرزق رزقان,
ومظهر إفاضة نور الهداية. إفاضة نعبر بإقامة. اقرأ.
والرزق رزقان حسي ومعنوي, فالحسي ما ينفع البدن, والمعنوي ما ينفع القلب. فالرزق الظاهر هو الأقوات والأطعمة, والرزق الباطن هو المعارف والمكاشفات, وهو الأشرف لأن ثمرته الحياة الأبدية. وثمرة الرزق الظاهرة قوة الجسد إلى مدة قريبة. والرب تبارك وتعالى هو المتولي بخلق الرزقين, ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومعنى الرزاق من أسمائه تعالى هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم, وخلق لهم أسباب التمتع بها كما قالوا حجة الإسلام, والاستجابة قبول الدعوة أو إسعاف الطالب بطلبته أو مواجهته بما يرضيه, يعني كن مجيبا لما دعاك إليه ربك وندبك من المواساة المعوزين والإنفاق عليهم وغير ذلك, ومجيبا لي إلى ما دعوتك إليه ما دعاك الله إليه, ومواجها بما يرضي به
بما يرضى به.
والمجيب أيضا من أسماء الله تعالى, ومعناه كما في المقصد الأسنى الذي يقابل مسألة السائل بالإسعاف ودعاء الداعية بالإجابة, وضرورة المضطرين بالكفاية, بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء, وليس ذلك إلا لله تعالى. فأما فضائل الإنفاق في وجوه الخير والبر ابتغاء مرضات الله ورجاء لثوابه فكثيرة جدا, ورد فيها من الآيات والأخبار ما يطول ذكره ويعسر حصره. قال الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فقال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فقال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تقدس وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم
ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه آيات حاثة لنا على حسن الإنفاق من أجل الله تبارك وتعالى، فلا يكون الإنفاق للمال وللحال وللقدرة عند الإنسان على الآخرين من المحتاجين إليها بدافع من الإيمان إلا سببا لارتقاء أعلى الدرجات وبرهانا على صحة إيمانه، برهانا على صحة إيمانه وعلى صدقه مع مولاه جل جلاله. قال وإن وجدت استغنيت ووجدت الكفاية وعندك شيء زايد فواس المعوزين المحتاجين، تكون النتيجة تفض عليك من ربك الأرزاق أي الحسية والمعنوية، فاستجبي لأمر ربك تبارك وتعالى موقنا بوعده موقنا بفضله جل جلاله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فمن أيقن بالإخلاف أنفق، من أيقن بالإخلاف أنفق. والجود بما يستطيعه الإنسان، وأعظم ذلك إن كان عند حاجة الإنسان أيضا إليه لكنه مما يمكنه الاستغناء عنه فيوثر، فذاك علامة الصدق التام مع الملك سبحانه وتعالى، وذاك من أعلى ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من دون أن تؤخذ نفقة الأهل والأقارب ويقصر فيها في الوقت الذي يكونون فيه محتاجين لذلك بحيث يتضررون فبهذه الموازين يكون الإيثار، أما من غير تضرر بأن قد يعتادون في بعض الليالي أن لا يجدوا عشاء مثلا، وبعض الليالي يجدون العشاء، وليلة من الليالي التي وجدوا العشاء أوثر بها آخر، فكما حصل لسيدنا الصحابي أبي طلحة عليه رضوان الله تبارك وتعالى مع ضيف الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلل الأطفال بالنوم، عللتهم امرأته بأمره، وقدموا العشاء وأوقدوا المصباح، وعندما قدموا العشاء أطفأوه فقامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، فقدموا العشاء حقهم حق الصبيان، ما كان لهم عشاء، هو وزوجته ما كان عندهم عشاء، لكن في عشاء يكفي الصبيان فقط، قال علليهم ونوميهم وأكرمي ضيف رسول الله، إذا قربت العشاء قومي إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئيه، فنقول لك أبقيه إلى ما بعد العشاء قربي، فنحن نقرب الطعام تحت الضيف، نوهمه أننا نأكل ولا نأكل شيء حتى يشبع ضيف رسول الله. وهذا هو الضيف الذي بعث من أجل أن يكرمه إلى بيوته التسعة فلم يجد فيها إلا الماء، كلما أرسل إلى بيت قالوا والذي بعثك بالحق ما نجد إلا الماء، فبعث إلى البيت الثاني فالثالث فالرابع فالخامس، فمروا على التسعة الأبيات كلها فما وجدوا إلا الماء، فقال من يكرم ضيف رسول الله من يقضي؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، وهو ما هو من التجار ولا داري إيش عنده في البيت، رجع إلى عند أم طلحة أكرمي ضيف رسول الله ليلة عشاء عندنا. قالت من ضيف رسول الله؟ ما لي ولك عشاء، معنى عشاء الصبية فقط ما في شيء ثاني في البيت. قال أما الصبيان فعلليهم ونوميهم، أنا سأحضر معه أنا وياه الصلاة هناك مع النبي ونتأخر وخلي الصبيان ينامون. ف ثم قدمي ما معك من العشاء وقومي للسراج فأطفيه. وخطط الخطة ونفذها. وفي نفس الليلة خرج جبريل من السماء إلى الأرض ويخبر النبي بالقصة ويتلو عليه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجاء صلي الفجر مع الحبيب، فلما صافحه قال: عجب ربكما من صنيعكما البارحة وأنزل فيكما قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة. رضي الله عن أبي طلحة. الله، أمثلة قدام عيوننا هي تروينا كيف ينبغي أن نكون وكيف نعامل المولى سبحانه وتعالى ونصدق في محبته. لهذا قال: ويطعمون الطعام على حبه، محبة لله تبارك وتعالى، على حبه، على محبة الله. فغلبت عليهم محبة الله، فصارت محبتهم للطعام لا تقوم عائقا أمام إيثار غيرهم به من قوة محبتهم لله تبارك وتعالى. يطعمون الطعام على حبه، على حب الله، مع حاجتهم لذلك الطعام، لكن من أجل محبة الله. نبي مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا إله إلا الله. ثم إن المواساة للمعوزين، وخصوصا الأقارب أولا، ثم الأرحام، ثم الجيران، ثم من بينك وبينه صلة معاشرة وأخوة في الله من المؤمنين، ثم من سألك ومد يده إليك، ثم عامة الناس بعد ذلك، حتى في الحيوانات، حتى في الحيوانات، وتقديم المساعدة لها أو الطعام لها أو التخفيف عنها مثوبات عند الله ودرجات كبيرات بفضل الله تبارك وتعالى. ولما حكوا عن بعض النساء الصالحات وكانت تغسل الميتات، فكانت تغسل ميتة فشهدتها تتبسم، فعجبت أول مرة ثاني مرة، قالت: يا هذه الميتة، سألتك بالذي أضحكك وأنت على المغتسل أن تبيني لي وتفصحي ما الذي أضحكك الآن. كملت غسلها ودفنوا الميتة، في الليل رأتها قالت: فلانة. قالت: نعم. ما القصة؟ أغسلك وأنت تتبسمين. قالت: إن من عادتي أيام كنت في الدنيا أخرج كل يوم بكسرة من فطوري من الصبوح، فأتصدق به على أول من ألاقيه في الطريق، فمن لاقيت من صغير وكبير رجل ومرأة ناولته الكسرة. قالت: ففي أحد الأيام خرجت فوجدت عفودا أنثى الحمار صغيرة تمشي، فقلت: في هذه أجر، يمكن جويعة مسكينة ما عندها أكل، فناولتها الكسرة. فحينما كنت على المغتسل عرضت علي حسناتي، فأول ما بادرني الكسرة في فم العفوة. قالت: هذه كانت أول الحسنات لقدني، فلما عرضت علي بهذه الصورة وكانت من أعظم الحسنات ضحكت وتبسمت، كيف ضاعف الله لي هذه اللقمة التي ما كانت في بالي شيء أيام كنت في الدنيا، وظنيت أنها من أقل الحسنات، فصارت من أولى الحسنات تسبق إليه، ويرحمني الله تعالى بها ويغفر لي بسببها حسنة في بطن الحيوان. وهكذا يقال أن الله أوحى إلى سيدنا إبراهيم بعد أن أكمل بناء البيت الحرام الكعبة المشرفة: يا إبراهيم، وإن لقمة تصل إلى بطن جائع من عبادي أعظم عندي من بنائك للكعبة، أعظم عندي من بنائك للكعبة، لقمة في بطن جائع. ولهذا قالوا: اللقم تدفع النقم. وذكروا عن امرأة في بني إسرائيل أنه تعرض لها سائل، وكانت رفعت آخر لقمة إلى فمها تأكل طعام، فآخر لقمة رفعتها تريد أن تأكلها، فعرض لها السائل فردتها وأعطته إياه لقمة واحدة. ما عاد باقي إلا هي معها في صحنها، ولما رفعتها عرض لها السائل فأعطته اللقمة، ردتها من قريب فمها وأعطتها السائل فأكلها السائل ومضى. وبعد أيام إذا بالذيب يمر على طفلها الصغير ويأخذ الطفل ويجري، جرت وراءه ابني 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 وراء الذيب، وما تدري إلا بشخص يقف ويمسك الذيب ويخلص الطفل من فم الذيب ويمسى عليه ويقدمه إليها سالما ما به شيء.
قال الله
من أنت الذي أغاثني الله بك في هذه الساعة وهذه الشدة وخلص ابني على يدك؟ قال أنا ملك كنت في السماء الرابعة فناداني الله أن اهبط إلى الأرض فخلص الطفل من فم الذيب الفلاني في البقعة الفلانية وسلمه لأمه فإنها تجري وراءه، وقل لها يقول لك الله إن لقمة بلقمة لقمة بلقمة. ها ها. أنت قبل كم أيام من أجله رديتي لقمة من عند فمش وسلمتيها له، فاليوم يرد لش اللقمة مقابل اللقمة، كان بيأخذها الذيب فخرجها ورد لها الولد كامل سالم بحياته وبجسده كاملا، فكان ذلك رحمة الله بسبب تلك اللقمة التي خرجت. قل لها لقمة بلقمة لا إله إلا الله. فهذا الباب من أوسع الأبواب في الاقتراب من حضرة الله تعالى، وخصوصا ما كان منه سرا، وخصوصا ما كان عن ثبات أن المعطي هو الله، فلا يشهد لشيء له منة فيما يعطي قط، ولا فضلا عن أن يتبعه بمن أو بأذى. ويراها الصالحون من المواسين والمتصدقين أن الفضل للذي يأخذ منهم عليهم، ويقول إن يقولون إنهم حمال أزوادنا إلى الآخرة بلا مقابل. قال يشل الزاد حقي حمل يقدموا لي لقدام من دون مقابل. ولهذا كان بعضهم إذا جاء السائل يقول أهلا بمن جاء يحمل لي زادي إلى الآخرة بلا مقابل، يا مرحبا. وهكذا، ويردون السائل ولو بكلام طيب ولو بوجه طلق إذا ما وجدوا شيء، ويحذرون من رد السائل خصوصا أول من يسألك في اليوم، وقد يصور الله ملائكة في صورة سائلين يعترضون الإنسان يرون ماذا يجيب ماذا يقول، ليكون عليه من ذلك معاملة من الله تعالى يعامله بها. وهكذا ينبغي أن يكسب الإنسان نصيبه من هذا الخير وما واس به، وخصوصا مع حاجته مما لا يضر ولا يضر أولاده ولا من تلزم نفقته، فذلك أعظم. وكلما شهد المنة لله تبارك وتعالى وترفع عن أن يرى له فضلا على من يعطيهم أو يتصدق عليهم، حتى لا ينتظر من أحد منهم أن ينقاد له ولا أن يخضع له ولا أن يقضي حاجته ولا أن يبجله ولا أن يكرمه. ولهذا قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان بعض الصالحين مثل سيدتنا عائشة وغيرها إذا أرسلوا لأحد بهدية أو بصدقة أو بمواساة يقولون لرسولهم احفظ ما يقول من الدعاء، فإذا وصلوا له وقالوا هذا من فلان فدعا بدعوات يأخذونها ويدعون له بمثلها ويقولون دعاء مقابل دعاء، ويبقى المواساة ثوابها خالص على الله، ما هو يعطينا احنا مقابل ونروح، فندعو له بمثل ما دعا لنا حتى يبقى الصدقة والهدية أجرها كامل عند الله تبارك وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا إله إلا الله. ومن هنا فتح التجار الحذقون الماهرون أبواب ربحهم مع الله تبارك وتعالى، فأخفوا الصدقة حتى عمن يتصدقون عليه بأوجه مختلفة. فمنها مثل ما يوثر عن الإمام علي زين العابدين إلى حدود النفقة على 100 بيت أو 200 بيت في رواية بالمدينة، نفقة كاملة ما لكم للطعام إلا وقد جالهم بطعام آخر في ظلمة الليل ما عرفوا أنه هو إلا بموته رضي الله عنه. وكان بعض الخدام حقه يقولون له نحمل عنك هذا، قال لا أحمله على ظهري، يخليهم يحملونه، فمن بيده يحملونه على ظهره، يقول نحن نحمل عنك، يقول أنت تحمل علي ذنوبي في القيامة، قال بس أنا أحمل، روح حملنا، حملوه حتى ظهر السواد في ظهره من كثرة ما يحمل في الليل، كما ظهر السواد في خده من كثرة ما يسيل من الدموع، رضي الله تعالى عنه. هذا علي زين العابدين. بوجه آخر يجي أرباب الربح هذا، يدخل إلى السوق يشوف البياعين، الواحد المسكين ما هو صاحب تجارة ولا عنده إلا على قدره، يبيع بضايع خفيفة، بقاله قوت لأهله، فيقصده هذا، ما يروح يشتري من المحلات المشهورة والكبيرة ولا فيها الحركة، يقصد هذا. إذا جاء قصد عنده يشوف البضاعة يعرف قدرها هذه بعشرة في السوق، يقول له تبيعني هذا بعشرين؟ هو داري انه قيمتها شوف في السوق، قول نعم نعم تشتري، قال نعم نعم تفضل تفضل مرحبا انا اعطيك، لا بس خذ. ذا يفرح يقول الرجال ما يعرف، زدنا عليه قيمتها بعشرة، كان بيقنع بعشرة، وهو داري يريد هذا المال، يدخل الى ذاك من اجل مساعدته ولا يدري انه تصدق عليه، فهو في خياله انه ضحك عليه، والواقع ذاك ربح ربح كبير، فصارت صدقة سر بينه وبين الله ما حد يعلمها، حتى الذي تعطاه إياها ما يعرفها. وبعض التجار في السوق، تجار دنيا وتجار آخرة، قال يعرض لهم الفقير، فيدخل يشوف البضائع، فيعرفون أنه مسكين ما يقدر على شراء بعض البضائع، وداري أنه فقير هذا بغى قوت لأهله، يقول اسمع شوفي معنا اليوم بضاعة لا بأس باريزة، شوف هذه لكن ما ببيعها إلا بعشرة، هي بأربعين بثلاثين بخمسين، ويقول ما ببيعها إلا بعشرة، بتسلم عشرة بعديك هذا البضاعة ولا ما بعديك يا بتعطينيها بعشرة؟ يقول نعم، يقول يخرج هذا، يقول كأن البياع هذا ما يعرف، هو لا يعرف وحادق، ولكنه شوف كيف البحث على الربح الكبير، يبحثون على الربح الكبير، رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أرباب الصدق مع الله تبارك وتعالى في الحديث، صدقة السر تطفئ غضب الرب، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما أحسن حال المواسين، والذي لا يواسي مع القل لا يواسي مع الكثرة، من كان يبخل، وكثير من الناس يقول لو كان عندي مبلغ بصلح، الآن أنا ما أملك إلا مقدار حاجتي وغايته، يدخل علي 10,000 15,000، لو كان يدخل علي هكذا 20,000 30,000 بتصدق كثير بعدي، فإذا دخلت 20,000 30,000 والحاجات كثير وكذا، لو كان 40,000 50,000 بأقدر أتصدق بعدي، لو دخلت 40,000 50,000 يقول هذا مشاكل والدنيا غلت والأشياء ده الحين ما أدري، وفي حاجة يمكن لو كان هكذا 100,000 يعني فنتصدق منه، ويعدي عمره هكذا، ولو دخل عليه ما دخل ما حد يتصدق بشيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبعد ذلك عندنا تسخي وسخاء، التسخي بالبداية تتكلف، والسخاء تخرج بفرح وبطيب، طيبة نفس وطيب قلب، هذا شانه أعظم وأجل، ولكن طريقتك التسخي، طريقتك التسخي. لا إله إلا الله. قرأ
بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ابن آدم أنفق عليك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على الكفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقال بلال رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال مت فقيرا ولا تمت غنيا، فقلت وكيف لي بذلك؟ قال ما رزقت فلا تخبئ، وما سئلت فلا تمنع. فقلت يا رسول الله وكيف لي بذلك؟ قال وذاك أو النار، وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية أنفقي وانفحي وانضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وقوله أنفقي وانفحي وانضحي معناها واحد، ومعنى لا توكي لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك، والإيكاء شد رأس الوعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. وفي رواية اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وقال عليه الصلاة والسلام إن من موجبات الرحمة إطعام المسلم المسكين. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر انتهى. فالإسرار بالصدقة أفضل من إظهارها لهذا الحديث وغيره، ولأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، بل ورد أنها تضاعف على الظاهر 70 ضعفا. وقال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها ليحيى 70 شيطانا. وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا
يعني يعترضون عليك في إخراج الصدقة شيطان بعد شيطان بعد شيطان، يحاولون يغواك إلى أن يصلوا 70، يحاولوا صدك عن الصدقة، ذا بالخاطر ذا. إذا خرجتها 70 لحي هم تفتك مات، يعني ينقهرون ما تسمع كلامهم ما تنقطع. ولكن سمع هذا بعض الناس فعزم على الصدقة، دخل يشيل شيء من البيت، اعترضته زوجته وقفته، وبعد قال ذكروا فضل الصدقة، قال فكيت لحي 70 شيطان حصلت زوجتي في البيت أشد منهم كلهم. ما قدرت فيها، وقدرت فيها دولاك خرجت، قد حملت ثلاثة بخرجوا، ولكن هي قدرت فيه. يمكن كانت محتاجة، لو لا هي محتاجة هي مقدمة. وقالوا زينب تستاذن عليك، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال أي الزيانب؟ قالوا امرأة عبد الله، يعني زوجة عبد الله بن مسعود. قال إذنوا لها. ما لك؟ قالت يا رسول الله عندي صدقة، سمعتك تذكر فضل الصدقة، أردت أن تصدق. فزعم ابن مسعود أنه وولده أولى من تصدقت عليه. قال صدق عبد الله، هو وولده أولى من تصدقت عليه. فرجعت وأعطت الصدقات، كلامك صحيح، النبي قال كذا كذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والثاني رأى أن لا يقدر يفك لحي شيطان، شافه في الاسمه في مجلس المسجد في المذاكرة المحاضرة يبكي، قال ما شاء الله بيقع الليلة من هذا خير، وأشاف متبعه لعند البيت يبغى منه أشاف رده مسكين ما أعطاه شيء. قالوا ذاك البكاء في المسجد اللي حقك. واحدة مرأة عكس هذا خيرة، حضرت درس زوجها فذكر فضل الصدقة والإيثار، رجعت إلى البيت قبله خرجت العشاء كله تصدقت به. فرجع الشيخ وقال وين العشاء؟ قالت صدقنا به. قال ها كيف تصدقين تخلينا احنا بلا عشاء؟ قالت سمعتك تذكر فضل الصدقة. قال هم وانت لا انت ماك واحد منهم، الفضل لهم هم ولك. قال انا قلت لهم هم. قال عجيب، ما انت واحد من الناس المخاطبين بهذا الخير. هذه هي فكت اللحية 70 شيطان لحية، لكن حصلت زوجها أشد. طيب،
أي تعالى إلا رفعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى ما بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه
أشأم،
وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
الله أعلم. كان كثير من الناس يفهمون عندهم شيء من الثراء أو التجارة، يتهمهم الناس بالبخل لأنهم ما كانوا يظهرون الصدقات، فيكتشف بعد موتهم صدقات سرية بلا قياس كثيرة كثيرة تخرج هنا وهناك، فهذولا التجار سواء، مع أنه في الظاهر الناس يصفونهم بالبخل، يقول هذا بخل، لما يموت تظهر أشياء، كم من أسرة مغطاة بسببه، وكم من معوز كان في حاجة حالة طيبة بسببه، وكم من مريض تعالج على يده بسببه وما حد داريبه، والناس يقولون هذا بخيل هذا بخيل هذا بخيل، يتكلمون. والعكس في العكس، بعض الناس ما يخرجها إلا حيث تكون شهرة، حيث يكون الظهور، حيث يكون حديث الناس، فكل حسب نيته. والحاصل والمسلمين صاروا في حاجة، فالله يصلح شاننا وشانهم كله في الدنيا والآخرة، يرزقنا إيثاره على ما سواه، يخلقنا بأخلاق أنبياء وأهل رضا. آمين، اللهم آمين. ليس معنى اشتعال الشملة بالنار دخول الرجل النار في القيامة، لا، وكثير ما يعذب الناس في برازخهم بشيء فيشتعل عليهم نارا، يكون ذلك نصيبهم من العذاب، نصيبهم من العذاب الآخر، بل في ضغطة القبر قد تشتد على بعض المؤمنين لتكون كفارة له لما بقي من ذنوبه، تبقى عليه ذنوب فيشتد عليه ضغطة القبر، فيكون ينتهي ما عليه من الذنوب، فيتبقى صحائف بيضة، ما عاد يستلم في القيامة إلا صحائف بيضة. فالأمر يختلف باختلاف الناس والأشخاص، وليس كل من عذب في البرزخ ينتقل إلى النار في الآخرة. وفي الحديث أن أمتي أمة مرحومة، يدخل من يدخل منهم قبره بذنوب كأمثال الجبال، ويأتي يوم القيامة ولا ذنب عليه، فقيل له بماذا؟ قال باستغفار الأحياء، باستغفار الأحياء للأموات، فجعل الحق تعالى سبب كثير للمكفرات وغيرها، كما اشتدت ضغطة القبر على سيدنا سعد بن معاذ لدرجات له لم يكن بالغها لولا اشتداد هذه الضغطة، فكان وهو قد اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، كحال الناس عند سكرات الموت، فبعض الأخيار والمقربين تكون خفيفة جدا عليه ويخرج بسهولة، وبعض الأخيار المقربين اشتد عليه النزع، لأن بقيت له درجات في الجنة ما بلغها بشيء من أعماله، مع الباقي إلا آخر لحظة يشددون عليه فيها مشان يبلغ الدرجة ثم تخرج الروح. وعلى بعض الكفار والفجار تخرج روحه بسهولة حتى لا يخفف عنه شيء من ذنوبه، أعوذ بالله. وبعضهم يشتد عليه تعجيل في العذاب في الدنيا قبل الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليس الحال كل واحد، ولا في قاعدة مضبوطة لأحد، وإن أحوال الناس قد أخفاها رب الناس، وهم عند درجات عند الله، إنما تظهر بعض العلامات. يقول الصدق عم يتخذ الصالح حرفة يمكنه العمل إذا كان هم يصرف يوم النساء كم الجمعة وغيره. تأتي الموازين في كل ما يتصدق به الإنسان أو يقوم به من الخير، أما من عرفته باتخاذ السؤال حرفة أو غيره، لا تحرم الثواب إذا أعطيته إلا من علمت أنه ينفقها في معاصي الله، وعرفت بمعرفة بينة صرفه لها فيما يغضب الله، فحينئذ لا يجوز لك أن تساعده على ذلك ولا أن تعطيه إياه. فأما من لم يكن غير ذلك فلا، ولكن نصحك له ونفعك له سواء بكف الصدقة عنه رجاء أن يؤثر ذلك فيه أو بتذكيره وتخويفه من السؤال مع القدرة على العمل، فمسلك خير ومهما أعطيته ما تعدم الثواب. وقصدك لمن هو أحق بهذه الصدقة باب أيضا من أبواب الأفضلية وتقديم الأهم، ومع ذلك كله يبقى بعد ذلك النتيجة مجهولة، ما تدري يرحمك الله بأي شيء تعطيه لأي أحد بأي مظهر كان، إنما عليك أن تقصد من لا يتفطن له، وتقصد من يكون حاله مع الله تعالى حال تقوى، ففي الغالب أن هؤلاء يتضاعف العطاء معهم ما لا يتضاعف مع غيرهم من الخلق، ويكون سبب لرضوان الله تعالى. وبعد ذلك لا تقطع رفدك وأنت تقدر عمن سألك كائنا من كان، ولو أن ترده ردا حسنا بكلام حسن. قدم له أكل مشبوه قال ما بيكسر خاطره، قال إلا واجب عليك أن ترد هذه الشبهة وأن تمتنع عنها، وماشي جبر خواطر في مخالفة الفاضر، ماشي جبر خواطر في مخالفة الفاضر أو لا، وبعدين تسمعه يغتاب تجبر خاطره، تسمع الغيبة حقه ولا تساعده عليها، وسب مسلم تسب معه جبر خاطر، أعوذ بالله، وتساعده على كل معصية جبر خاطر، ماشي جبر خاطر في هذه النية الفاسدة، فاسدة ما تنفع صاحبها، ما تنفع صاحبها. من كان عليه دين هل يتصدق؟ فمهما كان يرجو قضاء الدين من أي وجه، أو كان صاحب ثقة قوية بالله غالبة عليه فلا عليه، وإلا فالبداية بقضاء دين أولى، وذلك هو الفرض، ولا ينتقل إلى النافلة مع ترك الفرض، فتعجيل قضاء الدين أولى. ولكن من كان ماله واسع أو يتوقع قضاء الدين من أوجه يراها أمامه، أو كان صاحب يقين، فهذا حاله هو سعة المجال وانفتاح الباب لا. وأما ما عدا ذلك من عامة المسلمين فلا يجوز لمسلم يقدم صدقات نوافل على قضاء ديون لازمة عليه لا يتوقع قضاءها من باب ظاهر له، فقضاء الدين أولى، هذا واحد. وأما حال الآخرين من أهل الصدق فقد كان صلى الله عليه وسلم يستدين لأجل الصدقة، يستدين لأجل الإعطاء والإنفاق، وكذلك كان بعض أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولما كانوا في الطريق وذبح بعض أبناء الصحابة لهم راحلته حتى استدان يكرم المسافرين، فلما قدم المدينة فرح منه أبوه أثنى عليه، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. أظهر صدقة فيه فإذا دعاء صالح ترجع ليكون إظهار صدقة أفضل، ما كل إظهار أفضل ولا كل إخفاء أفضل، والغالب أن الإخفاء والإسرار هو الأفضل، ومن أمن الرياء وأمل الاقتداء فقد يكون الإظهار له أفضل في بعض المواطن التي بسببها إما يحوز اقتداء من الناس يقتدون به فيسن سنة حسنة، وإما غير ذلك من المصالح المشروعة أو المرغبة في الدين. أما حد الإنفاق الذي لا يكون فيه إسراف ولا تقتير فمختلف باختلاف أحوال الناس، أحوال الناس. أخذ الصدقات لأهل البيت، أما الصدقات المفروضة فحرام عليهم لقول صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس إن لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فإن في خمس الخمس ما يكفيهم، وعند انقطاع خمس الخمس قال كثير من أهل العلم بجواز صرف ذلك إليهم. والحال أن تحرزهم وتورعهم هم أولى لهم، وأن المزكي والمتصدق مهما كان صاحب إيمان يحب القرب فإعطاؤه لهم من غير الصدقة من حر ماله طيبة بها نفسه أزكى له وأولى. والمحتاج منهم لا شيء عليه في أخذها، فأما أن يمنعوا الصدقة وتمسك الأيدي في بذل الهدية والإكرام وخمس الخمس معطل من زمان، فما يكون ذلك مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم في آله ولا في شرع لأمته. فبقي الحال أن احترازهم أولى وأبرك لهم مهما كان، وأن إعطاءهم من ذلك يجوز للمحتاج منهم أخذه، ولكن المعطي مهما كان أقوى إيمان فتجنيب لهم هذا وإعطاءهم غير هذا من ماله الخاص أفضل له وأكرم، كالحال مع الأرحام. قال بعضهم يجوز أعطي زكاتي لأرحامي، يجوز تعطيها الأرحام، ولكن أن ترفع أرحامك عن الأوساخ وتعطيهم من مالك الخاص له أولى وأفضل وأبرك لك وأيسر، أن يفتح الله لك الباب ليوسع رزقك، وما عاد معك إلا زكاة تعطيها حد أختك ولا بنت أخوك ولا بنت أبوك، ليش ما تعطيها من باقي المال الثاني لما وجبت فيه الزكاة؟ أبرك لك وأفضل، وإن كان يجوز لك أن تعطيها. والله أعلم. يصلحوننا وأمته أجمعين، واجعلنا إياكم في خيار أمته، وأبركهم عليهم وأنفعهم لهم وبهم يدفع إلى فات عنا وعن جميع الأمة، وعاملنا بالإفضال، ويصلح لنا كل حال، يرفعنا إلى مراتب القرب العوال، اختم لنا بأكمل حسن الخاتمة، وراض عنا بلطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.